صلى الله عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا محافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ما زال كلامنا في توجيه كلمات الأعلام، ووصل إلى العلم الثالث من هؤلاء الأعلام عليكم السلام، وهو الشهيد الثاني، حيث تقدم عن الشهيد الثاني أنه قال في المسالك كما في صفحة 214: وذكر الأصحاب أنه لا يجوز لأحد جحدها ولا منعها ولا التصرف فيها بغير إذنه، بل ادعى بعضهم الاتفاق عليه. فيقول المصنف بأنه يمكن توجيه كلام الشهيد الثاني بأن يقال بأن المقصود من حرمة منع السلطان أو من حرمة منع دفع الخراج إنما هو الحرمة من منع دفع الخراج، سواء للسلطان الجائر أو للفقيه عادل، لا أن المقصود حرمة دفع وإعطاء الخراج لخصوص السلطان الجائر. فهذا هو المنظور إليه بكلام الشهيد الثاني، وإذا كان هذا هو منظوره فهو متفق معنا، حيث إننا قلنا يحرم منع الخراج سواء على السلطان أو على الفقيه، ولا دليل على الحرمة على خصوص السلطان الظالم. فإذا عبارة الشهيد الثاني تحتمل جدا ما يتوافق مع مسلكنا من حرمة منع الخراج مطلقا، لا حرمة عن خصوص الجائر، ويشهد لذلك شاهد واحد من نفس كلام الشهيد الثاني، حيث إنه بعدما ذكر رأي مشايخه عليكم السلام من حرمة منع دفع الخراج، نقل بلا فصل هذه العبارة فقال: وهل يتوقف التصرف في هذا القسم على إذن الحاكم الشرعي إذا كان متمكنا من صرفها على وجهها بناء على كونه نائبا عن المستحق، إلى آخر كلام الشهيد، حيث إن مقتضى هذه العبارة هو أنه لا مانع من دفع الخراج للسلطان الجائر، وإلا لو كان الشهيد الثاني يتبنى دعا
دفع الخراج لخصوص السلطان الجائر لم يكن معنى لأن يقول وهل يتوقف التصرف على إذن الفقيه أو لا؟ للفقيه. وإلا فلو كان الشهيد يتبنى وجوب دفع الخراج للسلطان الجائر بالخصوص لم يكن معنى للبحث عن الحاجة لإذن الفقيه وعدم الاحتياج. لذلك فمنذ أن بحث الحاجة لإذن الفقيه من عدمها فهذا خير شاهد على أنه يرى جواز دفع الخراج للفقيه العادل عند التمكن من حبسه عن السلطان مثلا، وأنه لا موضوعية للسلطان الجائر. واضح؟ إن قلت قلت إن قلت لعل المنظور إليه في كلام الشهيد الثاني من التوقف حينما قال وهل يتوقف على إذن الحاكم، لعل منظوره في التوقف هو التوقف على إذن الحاكم يعني الفقيه بعد الأخذ من الجائر. فبعد أخذ الخراج من الجائر لا بد من إذن الفقيه، أو لعل منظوره هو التوقف على إذن الفقيه في صورة عدم استيلاء السلطان الجائر وعدم كون نافذا مبسوط اليد. فإن كان المنظور إليه في كلام الشهيد في قوله وهل يتوقف على إذن الحاكم والفقيه إحدى هاتين الصورتين لم يصلح هذا الكلام كشاهد، لأنه إن كان المقصود بالتوقف هو التوقف على إذن الحاكم والفقيه بعد الأخذ من الجائر، يعني بعد أخذ الخراج من الجائر لابد من الإجازة والإذن من الفقيه، فهذا لا ربط له بمحل بحثنا، لأن محل بحثنا هو أنه هل يتعين الدفع للسلطان أو لا يتعين ذلك. وهذه العبارة لا ربط لها بذلك، حيث إن الإذن إنما يكون بعد الدفع للسلطان والقبض من السلطان، ونحن كلامنا ليس في الأخذ من السلطان إنما في الدفع إليه. فهل يجب الدفع له بالخصوص أم لا؟ فلعل عبارة الشهيد ها هنا حينما قال بالحاجة للإذن، الإذن بعد الأخذ من السلطان لا في الدفع إلى السلطان. وأما بالنسبة إلى الصورة الثانية فأيضا لا ربط لها بمحل بحثنا، لأنه في فرض عدم استيلاء السلطان وعدم كون مبسوط اليد لا كلام أصلا بأنه لا يلزم دفع الخراج إليه، بل قد يقال لا يجوز دفع الخراج إليه مع عدم كونه مبسوط اليد. واضح؟ وإنما محل البحث هو في وجوب الدفع له مع كونه مبسوط اليد، وأما لو لم يكن كذلك فلا يجوز الدفع له أصلا. إذن فإن قلت
بأن قول الشهيد هل يتوقف على إذن الفقيه؟ ناظر لإحدى هاتين الصورتين، وبالتالي يخرج هذا الكلام عن كونه شاهدا. قلت هذا خلاف الظاهر جدا جدا جدا.
ولا أستلام
خط هذا خلاف الظاهر، وذلك لأن المنظور إليه في كلام الشهيد هو نفس الدفع للسلطان، دفع الخراج للسلطان لا الأخذ من، كما أن المنظور إليه هو فرض استيلاء السلطان لا فرض عدم استيلائه. إذن فعبارة الشهيد واضحة الدلالة في أنه ناظر لنفس دفع الخراج لا الأخذ، ولفرض كون السلطان مبسوط اليد، فهل يحتاج لإذن الفقيه أو لا؟ فهل نحتاج للإذن في دفع الخراج له مع كون مبسوط اليد أم لا؟ وهذا خير شاهد على أنه لا يتعين الدفع للسلطان، بل قال بأنه الأصل أن يدفع الخراج للفقيه كما قال، ومع عدم التمكن من الفقيه يصرفها في مصالح المسلمين إلا أن يكون مضطرا ليدفعها للسلطان كما هو ظاهر العبارة، حيث قال الظاهر ذلك، يعني لا بد من إذن فقيه، وحينئذ فيجب عليه يعني بعدما يأخذ الإذن من الفقيه صرف حاصلها في مصالح المسلمين، ومع عدم التمكن إن لم يتمكن من إذن الفقيه أمرها إلى الجائر. فهذا خير شاهد على ما قلنا بأن الشهيد الثاني لا يختلف معنا، بل رأيه رأينا من أنه لا يتعين الدفع للسلطان. واضح؟ إذن فتحصل لدينا مما تقدم أن المحقق الكركي، أن الشهيد الأول، أن الشهيد الثاني، هؤلاء الأعلام الثلاثة يمكن توجيه كلماتهم بما يتلاءم مع مبنانا من عدم تعين دفع الخراج للسلطان، ومع التمكن من عدم دفعه إليه والدفع للفقيه أو أخذ الإذن من الفقيه لا يدفعه للسلطان. واضح؟ طبق العبارة يا مولاي. قال نعم.
يعني
ليش طريقة الشيخ الأنصاري يعني يقول يعني مع أنه في كثير من العلماء قد يخالفون مثلا، ربما أنه المحقق أو أي واحد من الشخصيات، ليش أنه يحاول بقدر الإمكان أنه يجمعهم إلى رأيه؟ أكو فقيه جذاب قطاع، كل شيء عنده واضح كوضوح الشمس. الشيخ الأعظم لا، مو بعد الله صاغ نفسه كده خلاه بهالتركيبة، كل واحد الله سبحانه وتعالى أعطى خصائص، واحد أعطاه سرعة البديهة، سرعة الوصول للنتائج، قطاع وعند الأمور واضحة، الحمد لله كسيدنا الخوي مثلا. وفي فقيه لا دائما يحاول يحتم بكلمات الأعلام المتقدمين اللاحقين حتى يصل لنتيجة، لا يستطيع أن يصل لنتيجة حاسمة واضحة إلا بعد أن يوجه الكلمات ويلاحظ ماذا قال المتقدمون، ماذا قال المتأخرون، ويحاول حتى يبرأ ذمته لأنه شديد الاحتياط أن يوجه كلمات حتى يقول بعد بالتي والنتية على أنه ما خالفت حد، فما خالفت لا مشهور ولا خالفت روايات
ولا غير ذلك. هذا طريقة
المصطلح. والأصلح يعني للطالب أنه يكون بأي كيفية؟
الأصلح الأصلح أنه هو بعد كل واحد على يشوف تركيبته تركيبة أخوئية لو تركيبة مثلا غير أخوئية، لأن هذا من ما عرف به السيد الخوئي، يعني ما يتتبع من هنا وهناك، يضرب البحث ضرب دائما نتائج يعطيك، ولكنها نتائج متينة عن أدلة. هذه الطريقة الاستقصاء والتتبع والبحث طريقة فنية جيدة جدا وضرورية لمن يريد أن يصل إلى نتائج، وفعلا حقيقية هذه الطريقة هي الطريقة الأفضل والأجدى. وهذا من فوائد المكاسب، أنك تطلع على كلمات الأعلام. من أين عرفنا المحقق الكركي؟ ومن أين عرفنا السيد العميدي؟ ومن أين ومن أين؟ لولا هذا الكتاب ما طلعنا على كلمات الأعلام، متقدمين متأخرين فلانين وإلى آخر، من أين نعلم بذلك أصلا؟ فهذا فوائد المكاسب، هذا من فوائده طبعا. ومضافا إلى ذلك أن هذا من باب التدريب كما يقول بعض الأغايون.
ما يعطي استقلالية من فقيه
من على هذا الطريق؟ لماذا بعد إذا يتتبع الآن يقولون من
كان المحاول أنه بقدر الإمكان أتجنب المخالفة
للفتوى؟ نعم، لأن هذا من التورع في الفتوى، ولذلك قالوا أنه خذ بقول أورعيهما، وقالوا أن المتورع هو الذي يلاحظ رأي الأعلام المشهور فيحتار عن المخالفة. على كل حال هؤلاء الذين يتتبع الشيخ الأعظم كلماتهم أعلام من الطراز الأول الثقيل. نعم،
حتى السيد الخوئي مو هذا يعني طريقته، هم أيضا مناقشة مثلا مع ذي فرائد الأعلام، هم تتبعهم مناقشة إذا مثلا أدلة ضعيفة أو شيء من هذا القبيل يبين.
خوب، يعني السيد الخوئي صناعي أكثر في بحثه الخارج، صناعي لا يتتبع الأولين والآخرين وكذا، قد يكون في فتوى يراعي هذه الجوانب، لكنك إذا لاحظ كتبه الاستدلالية وبحث الخارج المعروف عن أنه صناعي أكثر، يعني قد يقتصر على رأي مثلا فلان، أما ماذا قال الأولون ويستقصيهم، ماذا قال الآخرون ويتتبعهم، هو أساسا لا يتبنى إجماع ولا يتبنى مشهور ولا يتبنى هذه الأمور كلها نسفها، إنما هذه داخلة فقط في مرحلة الإفتاء، أما مرحلة الاستدلال والصناعة والاستنباط لا مدخلية لها عنده. وبعضهم يستأنس بطريقة السيد الخوئي، جدا يستأنس بعض طلبة العلم، يستأنس يقول هذا الأريح هذا الأنفع للطالب، صناعة نحن نريد الصناعة، أما فلان ونوجه ونضيع وقتنا في التوجيهات على أنها غير تامة لعله. على كل حال تدريب. قال: وأما ما تقدم من المسالك من نقل الاتفاق على عدم جواز المنع عن الجائر والجحود، فالظاهر منه أيضا ما ذكرناه من جحود الخراج ومنعه رأسا، ها، لا عن خصوص الجائر مع تسليمه إلى الفقيه النائب عن العادل. هذا مقصودهم من الحرمة، يعني حرمة منعه مطلقا لا عن خصوص الجائر. والشاهد فإنه رحمه الله بعدما نقلنا عنه من حكاية الاتفاق قال بلا فصل: وهل يتوقف التصرف في هذا القسم على إذن الحاكم الشرعي إذا كان متمكنا من صرفها على وجهها بناء على كونه نائبا عن المستحق عليه السلام ومفوضا إليه ما هو أعظم من ذلك، حيث إن الفقيه مفوض إليه ما هو أعظم من الخراج وهو مسألة الدماء وإلى آخره وإقامة الحدود والتعزيرات، الظاهر ذلك يعني التوقف، وحينئذ فيجب عليه يعني على صاحب الخراج صرف حاصلها في مصالح المسلمين بعد أخذ الإذن من الفقيه، ومع عدم التمكن من أخذ الإذن من الفقيه أمرها إلى الجائر. واضح؟ فمعناه أنه لا يرى وجوب الدفع ليه سلطان. وأما جواز التصرف فيها يعني في الخراج والمقاسمات وغيرها كيف اتفاق يعني بدون إذن لا من جائر لا من فقيه لكل واحد من المسلمين فبعيد جدا. بل يقول الشهيد الثاني لم أقف على قائل به أنه يجوز صرف الخراج من دون إذن لا من فقيه ولا من سلطان، وذلك لأن المسلمين بين فريقين، بين قائل وهم العامة بأولوية الجائر أن أمر الخراج في السلطان الجائر هذا ابن العامة، وبين قائل وهم الإمامية بين قائل بأولوية الجار وتوقف التصرف على إذنه، وبين هذا القول الثاني وهو قول الإمامية، وبين مفوض الأمر إلى الإمام عليه السلام ومع غيبته يرجع أو يرجع الأمر إلى نائبه إلى الفقيه. فالتصرف بدونهما لا إذن من سلطان لا إذن من فقيه لا دليل عليه، انتهى. إن قلت قلت إن قلت لعل مقصود الشهيد من التوقف يعني التوقف في فرض الأخذ من الجائر لا قبل الأخذ، ولعل أو لعل منظور في فرض عدم استيلاء الجائر، يقول هذا خلاف الظاهر. إن قلت قلت وليس مراده رحمه الله دفع إشكال دفع دخل دفع وهم، وليس مراده رحمه الله من التوقف التوقف على إذن الحاكم بعد الأخذ من الجائر، لا الذي في هذه الصورة الأولى، ولا خصوص صورة عدم استيلاء الجائر على الأرض الذي هو الصورة الثانية كما لا يخفى. واضح أن كلامه صحيح لا يخفى، بعد تلون كلامه بعد حمل عبارة الشهيد على فرض عدم استيلاء الجائر أو على فرض الأخذ من السلطان خلاف الظهر، بل كلام على الدفع للسلطان وفرض استيلاء السلطان. وكيف كان؟ فقد تحقق مما ذكرناه أن هاتان نتيجتان الآن تطبيقية بعد أن تقدمت ما نريد ناخذ وقت، أن غاية ما دلت عليه النصوص والفتاوى كفاية إذن الجائر في حل الخراج وكون تصرفه بالإعفاء والمعاوضة والإسقاط وغير ذلك نافذة، أن الحصر فلا، إذن تصرف الجائر في الخراج نافذ فقط وفقط لأنه يجب ويتعين الدفع إليه. أما انحصاره يعني انحصار التصرف بالجائر فلم يدل عليه دليل ولا أمارة. كيف بعد لا دليل ولا أمارة؟ حتى دليل، لأن الأمارة هي دخل ضمن الدليل. على كل حال عبارة عبارة ما نقعد نعطل حياتنا على عبارة خوف جيد. بل لو نوقش ها هذا النتيجة الثانية التي يشير إليها، بل لو نوقش في كفاية تصرفه في الحلية وعدم توقفها على إذن الحاكم الشرعي مع التمكن أمكن ذلك، يعني لو قلنا أنه لا يجوز أخذ الخراج من السلطان ولا يجوز دفع الخراج للسلطان إلا بإذن الحاكم الشرعي، لو قلنا بالاشتراط أمكن ذلك. لماذا؟ لأن السلطان الجائر ليس له ولاية وليس مأذونا من قبل الشارع، إذن فمقتضى القاعدة كما قلنا سابقا يحرم دفع الخراج للسلطان ويحرم أخذ الخراج من السلطان. نعم نخرج عن ذلك بمقدار ما دل عليه الدليل وهو عند الضرورة، وعند الضرورة يمكن معها أخذل الإذن، يعني حتى لو اضطررنا لدفع الخراج للسلطان أو أخذه من السلطان مع ذلك نستأذن من الفقيه، وبالتالي رجعت المسألة للفقيه وإذن الفقيه. بل لو نوقش في كفاية تصرفه في الحلية وعدم توقفها على إذن الحاكم الشرعي نعم. على ابن الحاكم الشرعي مع التمكن بناء على أن الأخبار الظاهرة في الكفاية, في كفاية يعني ابن الحاكم وتصرف الحاكم منصرفة إلى الغالب. هذه الروايات التي تقدمت صحيحة الحذاء, رواية إسحاق بن عمار, رواية إسماعيل بن فضل الهاشمي, كل ما تقدم من الروايات منصرفة إلى الغالب من عدم تيسر استئذان الإمام أو نائبه, لأنه لا يتيسر الإذن من الإمام خصوصا في زمان الغيبة أو من نائبه مثلا. فلذلك قالت الروايات خذه من السلطان, وأما مع التيسر فلا يجوز الأخذ من السلطان إلا بعد أخذ الإذن من الفقيه بالخراج. أمكن ذلك إلا أن المناقشة في غير محلها. لماذا؟ يقول لأن أساسا الروايات التي تقدمت دلت على إعطاء المعصومين إذن عام, فمع وجود إذن عام يجوز دفع الخراج للسلطان وأخذ الخراج من السلطان بلا حاجة لإذن جديد. خلاص انتهى الموضوع, موضوع الخراج أذن الشارع فيه إذنا عاما كما هو مقتضى تلك النصوص, فلا نحتاج بالتالي إلى إذن جديد ونستأذن من الفقيه الدفع للسلطان أو الأخذ منه, إلا أن المناقشة في غير محلها, لأن المستفاد من الأخبار الإذن العام من الأئمة عليهم السلام, بحيث لا يحتاج بعد ذلك إلى إذن جديد, إلى إذن خاص في الموارد الخاصة منهم عليهم السلام ولا من نوابهم. إن شاء الله واضح. النقطة الأخيرة وهي النقطة الخامسة, وهي أنه ما هي الشروط المعتبرة في تسلب الجائر على الخراج؟ بعدما ذكر المصنف بأن السلطان الجائر له ولاية من قبل الشارع وأذن الشارع بأخذ الخراج منه ودفع الخراج إليه, يبحث الآن عن الشروط المعتبرة في دفع الخراج أو أخذ الخراج من هذا السلطان الجائر, فأفاد بأنه لا يجوز دفع الخراج للسلطان الجائر إلا ولا أخذ منه إلا بكون السلطان مستوليا على الأرض الخراجية. فإذا كان السلطان مستوليا على الأرض الخراجية وكانت تحت يده, فحينئذ يجب دفع الخراج إليه ويجوز أخذ الخراج من بعنوان هدية, بعنوان شراء أو بغير ذلك من العناوين. إذن لابد أن يكون مبسوط اليد. الشرط الثاني الذي يعتبر في الأخذ من السلطان أو نعم في اعتبار أخذ الخراج من السلطان أو الدفع إليه, إمكان الاستئذان من السلطان. إذا كان مبسوط اليد وأمكن الاستئذان منه فلا يجوز أخذ الخراج حينئذ إلا بإذن السلطان. وأما إذا كان مستوليا على الأرض لكن لا يمكن أخذ الإذن في التصرف في الخراج, فحينئذ يجوز صرف الخراج ولو بدون إذن السلطان. إذن هذان الشرطان هما الشرطان المعتبران في حلية التصرف في الخراج بإذن من السلطان, وهما أن يكون السلطان مبسوط اليد على الأرض الخراجية وأن يمكن الاستئذان منه, وإلا مع عدم ذلك فبالتالي يشكل التصرف في الخراج. يشكل إذا يشكل التصرف في الخراج إذا 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 لم يكن مبسوط اليد فيشكل تصرف الخراج بإذنه هو، بل يحتاج إلى إذن الفقيه لأنه ليس له بسط على هذه الأرض الخراجية، فلا عبرة بإذنه. أو إذا كان مبسوط اليد وأمكن الاستئذان منه فيشكل التصرف في الخراج من غير إذنه، هذا هو المقصود من يشكل. والوجه في ذلك هو أنه قلنا فيما سبق، يعني الدليل على أنه لا بد وأن يكون السلطان مبسوط اليد حتى يحل التصرف في الخراج بإذنه، فهو ما أشرنا إليه سابقا وبيان. أولا قلنا فيما تقدم بأن مقتضى القاعدة الأولية أنه يحرم دفع الخراج وأخذ الخراج من السلطان الجائر، هذا مقتضى القاعدة الأولية، لأنه غير مأذون من قبل الشارع بل هو عادل وظالم، هذا أولا. ثانيا دلت الأدلة الشرعية الخاصة كصحيحة الحذاء المتقدمة وكرواية إسحاق بن عمار السابقة وكمعتبرة إسماعيل بن الفضل الهاشمي على حلية التصرف في الخراج المأخوذ من السلطان فيحل أخذه منه، وكذلك يحل دفع الخراج إليه وتبرأ الذمة من ذلك، هذا ثانيا. إذن فلولا هذه النصوص لبقينا على مقتضى القاعدة الأولية من حرمة دفع الخراج أو أخذه عن السلطان، إلا أن الشارع رخص لنا في ذلك، هذا ثانيا. ثالثا إذا شككنا في حلية أخذ الخراج والتصرف في الخراج أو في جواز دفع الخراج للسلطان مع عدم كونه مبسوط اليد على هذه الأرض، فنقتصر في تخصيص القاعدة الأولية على المقدار المتيقن، والمقدار المتيقن الذي أذن فيه الشارع بدفع الخراج للسلطان أو أخذه عنه ما لو كان السلطان مبسوط اليد على الأرض، وأما لو لم يكن مبسوط اليد فهذه الروايات منصرفة عن هذا الفرق، فنبقى على مقتضى القاعدة الأولية وهي أنه يحرم دفع الخراج للسلطان على هذه الأرض التي لا يستولي عليها أو يحرم أخذ الخراج منه بالنسبة لهذه الأرض، واضح. كما أنه بمقتضى هذه القاعدة بما أن الشارع أذن، هذا رابعا يمكن أن نضيف رابعا، بما أن الشارع قد أذن بالتصرف في الخراج من خلال السلطان، فنقول المقدار المتيقن من حلية التصرف في الخراج هو ما لو كان بإذن السلطان الجائر، وإلا فلا يحل، ما لو كان بإذن السلطان الجائر ما دام مبسوطة اليد، وأما بدون إذن السلطان فلا يجوز التصرف في الخراج إلا إذا أذن مثلا الفقيه، وأما بدون إذن لا من سلطان ولا من فقيه فلا يجوز لأحد أن يتصرف في الخراج. واضح؟ هذا مقتضى القاعدة، وهذا ما نص عليه أيضا المصنف كما هو ديدنه كما هي عادته حينما يريد أن يصل لنتيجة يستشهد بكلام بعض الأعلام. هذا أيضا ما نص عليه كاشف الغطاء حيث ذهب لنفس هذه النتيجة ونص عليها في شرحه لقواعد العلامة الحلي، حيث سيتضح لك ذلك من أثناء التطبيق. طبق العبارة يا مولا. هذا كله يعني ما تقدم كل الذي تقدم من حلية الخراج بإعطاء السلطان وحلية الشراء من السلطان وغير ذلك مع استيلاء الجار على تلك الأرض الخراجية، أما لو لم يكن مستوليا عليها فلا فائدة. كما بالنسبة مثلا للعراق، خرجت عن أيدي الأمويين وهي من الأراضي الخراجية، لكنها خرجت في آخر أيام الدولة الأموية عن سلطانهم وسيطرتهم، فحينئذ لا ينفع أخذ الخراج منهم ولا معنى لأخذ الإذن منهم في هذه الأراضي التي ليست تحت أيديهم. أو كما مثلا في أيام بني العباس، لا معنى لأخذ الخراج منهم بالنسبة لأرض مصر التي هي خرجت عن أيدي الدولة العباسية وكانت تحت أيدي الدولة أو تحت يد الدولة الفاطمية مثلا، أو كما في بلاد المغرب التي كانت تحت يد الأدارسة لا تحت يد العباسيين، فلا معنى لأخذ الإذن والخراج من العباسيين ما دامت الأرض ليست تحت أيديهم. هذا كله مع استيلاء الجار على تلك الأرض والتمكن من استئذانه، وأما مع عدم استيلاء على أرض خراجية لقصور يده عنها كما مثلنا لك، لعدم انقياد أهلها له ابتداء، إما لأن أهلها أساسا من قادوا له من الابتداء أو طغيانهم عليه بعد السلطنة عليهم كالعراق كانت تحت سلطنتهم تحت سلطنة معاوية وأتباع معاوية، ثم خرج العراقيون عن سلطنة الأمويين، أو طغيانهم عليه بعد السلطنة عليهم، فالأقوى خصوصا مع عدم الاستيلاء ابتداء، يعني إذا السلطان هذا من الأول بعد ما استولى على هذه الأرض، خصوصا مع عدم استيلاء الاستيلاء ابتداء، عدم جواز استئذانه أصلا وعدم مضي إذنه فيها. لماذا قال خصوصا مع عدم الاستيلاء؟ إذا ما استولى بعد واضح، وأما إذا استولى ثم خرجت عن سلطنته فقد يقال نجري الاستصحاء، كان إذنه وقت الاستيلاء ناخذ بعد خروج الأرض عن سلطنته وطغيان أهل الأرض عليه نشك فنستصحب بقاء سلطنته، قد يقال هكذا، لكن لا معنى للاستصحاب لا معنى للاستصحاب مع وجود الدليل اللفظي الذي يقول بأن هذه الأرض إنما للسلطان الإذن فيها بأخذ الخراج منها إذا كان مستوليا عليها. نعم، مصالح المسلمين كما قلنا بعد ما يمكن الناس يأكلوا أو يشربوا إلا من هذه الأراضي الخراجية، التمر والحنطة والزبيب والشعير وهذه الأبقار وهذه النياق وهذه الشياخ وإلى آخر.
هو
ظالم، ويوم القيامة جهنم تنتظره بس القرار، لكن يجوز أخذ هذه الزكوات وهذه المقاسمات منه، وإن كان هو محاسب لأنه معتدي على حق المعصوم عليه السلام، لكن التصرفات نافذة لأجل الضرورة والمصلحة العامة. إن شاء الله غير واضح. الحمد لله. فالأقوى خصوصا مع عدم الاستيلاء ابتداء، عدم جواز استئذانه وعدم مضي ابنه فيها كما صرح به بعض الأساطين، حيث قال بعد بيان أن الحكم مع حضور الإمام مراجعته، أو إذا ما يمكن مراجعة الإمام تأتي النوبة الأخرى وهو أو مراجعة الجائر مع التمكن من مراجعة الجائر. وأما إذا لا يمكن لا مراجعة الإمام ولا مراجعة الجائر، وأما مع فقد سلطان الجور أو ضعفه عن التسلط أو عدم التمكن من مراجعته، فالواجب الرجوع إلى الحاكم الشرعي. إذن الكاشف الغطاء متى يقول الرجوع للحاكم إذا ما يمكن؟ الرجوع للسلطان.
الحاكم
بعدين
قلنا
إذا
ما ممكن
رجوع
للجائر، بعدين
رجعنا
للحاكم.
ما أين قال بأن الحاكم مقصود؟ قال الإمام. الإمام عليه السلام. فكأنما يستدل كاشف الغطاء وكما تقدم أشرنا لكلامه أنه هناك ولاية للسلطان، جعل الشارع له ولاية. على كل حال، إذ ولاية الجار إنما ثبتت على من دخل في قسم رعيته حتى يكون في سلطانه ويكون مشمولا لحفظه من الأعداء وحمايته، فمن بعد عن سلطانهم أو كان على الحال أو كان على الحال فيما بينهم، يعني ليس على الحدود، على الحدود حدود العراق مثلا وسوريا مثلا، فهو خارج عن لا دولة فلانية ولا دولة فلانية بين الطرفين، فهنا يستطيع أن فهنا لا يجوز له أن يجتزع بإذن أي من الجائرين، الحاكم في العراق أو الحاكم في سوريا، بل يرجع للفقيه مع عدم وجود الإمام. أو كان على الحد فيما بينهم أو تقوى عليهم فخرج عن مأموريتهم فلا يجري عليه حكمهم. لماذا؟ اقتصارا على المقطوع به من الأخبار، كما بينا مقتضى القاعدة الأولية كذا وكذا، على المقطوع به من الأخبار وكلام الأصحاب في قطع الحكم بالأصول والقواعد وتخصيص ما دل على المنع من الركون إليهم والانقياد إليهم ولا تركنوا إلى الذين ظلموا. إذا مقتضى القاعدة الأولية أنه يحرم الدفع للسلطان والأخذ من إلى آخر لأنه عانى على الظلم كما تقدم، وأنه ظالم ولا يحل مال امرأة إلا بطول نفسه إلى غيره مما ذكرنا إلا بمقدار ما دل عليه الدليل. التنبيه الثالث، وهنا يبحث المصنف عن هذه النقطة، وهي هل يحل خراج ما يعتقده الجائر خراجيا وإن لم يكن خراجيا أم لا؟ وهنا يبحث المصنف في عدة صور، خمس صور. الصورة الأولى أن تكون الأرض من الأراضي الأنفال، يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول. فإذا كانت الأرض من الأنفال يعني أرض موات مثلا هذه من الأنفال، أو فتحت بلا حرب وبلا قتال هذه أيضا من الأنفال، فهذه الأراضي التي من الأنفال حكمها أنها لمن؟ للإمام، كما سبق أن بحثنا في دروس سابقة في السنة الماضية. جيد جدا. إلا أن السلطان اعتقد بأن هذه الأنفال حكمها كحكم الأراضي الخراجية، يعني التي فتحت بحرب وقتال، فالأرض التي فتحت بدون حرب بدون قتال أو الأرض الموات كالأرض التي فتحت بحرب وقتال فيها خراج. فهنا إذا اعتقد السلطان الجائر أن الأنفال كغيرها بحيث يلزم فيها بالخراج، فهل يجوز دفع الخراج له أم لا؟ وهل يجوز أخذ الخراج منه؟ على هذه الأرض التي هي من الأنفال أم لا؟ وبعبارة أخرى، هل يشمل هذه الأراضي التي هي أنفال الحكم في الأراضي الخراجية أم لا؟ هذا محل البحث. يوجد قولان في المسألة. القول الأول ما نسب للمشهور من الأعلام، وهو أن حكم الأنفال كحكم الأراضي الخراجية، فيجوز بالتالي أخذ الخراج ولو كان من الأنفال، من أرض الأنفال التي أصلا لا خراج عليها في الشريعة. هذا القول الأول المشهور، وقد أشار لذلك المحقق الكركي في قاطعة اللجاج، وأنقل لك نفس كلامه لأن المصنف ما نقل نفس العبارة. قال الكركي: الأحاديث التي تأتي تحل تناول الخراج الذي يأخذه الجائر. لاحظ الآن العبارة: وكلام الأصحاب يتناول هذا القسم، يعني الأنفال، وإن كان السابق إلى الأفهام في الخراج ما يؤخذ من المفتوح عنوى، فلا يبعد إلحاقه بها، يعني الأنفال تلحق بالمفتوح عنوى. ولم أقف على شيء صريح في ذلك سوى إطلاق ما ورد عنهم. هذا كلام من؟ الكركي. اليزدي في حاشيته على المكاسب صرح بأن هذا هو رأي المشهور، قال: وظاهر المشهور جريان الحكم فيها، يعني فيها ماذا؟ في الأنفال، حيث إنهم ذكروا في العنوان أن ما يأخذه السلطان باسم الخراج والمقاسمة يجوز شراؤه أو المعاملة عليه، فإن ظاهره أنه كذلك وإن لم يكن خراجا واقعيا شرعا شرعيا. هذا القول الأول. القول الثاني: ما تبناه بعض الأعلام بأن الأنفال ليس حكمها حكم الأراضي الخراجية، وبالتالي يحرم أخذ الخراج من هذه الأراضي التي هي أنفال. فلو علمت بأن هذه الهدية التي أعطاني السلطان بعنوان خراج من أرض من الأنفال يحرم أخذها. نعم، أن السلطان أعتقده خراجا. وممن تبنى هذا الرأي؟ المصنف، وكذلك وافقه عليه سيدنا الخوئي قدس سره في المصباح كما في صفحة 819. إذن فيوجد قولا، هل الأنفال بحكم الأراضي الخراجية أم لا؟ قولان في المسألة يا مولانا الجليل. والمصنف هنا يحاول كعادته وكطريقته وكديدا يحاول أن يثبت بأن كلام الأعلى هو موافق لنا من أن الأنفال ليست بحكم الأراضي الخراجية، وأن كلمات الأعلام مختصة بالأراضي الخراجية ولا تشمل الأنفال، ويذكر لذلك قرائن ثلاث على أن كلام الأعلام أن هو اختصاص الحكم بالأراضي الخراجية ولا يعم الأنفال. القرينة الأولى: من خلال كلام العلامة الحلي في كتابه التذكرة، حيث جاء في كلام العلامة في التذكرة: ولا تجب إعادته على أصحابه، يعني إعادة المال المأخوذ من السلطان على أصحابه وإن عرفوا، وعلل العلامة ذلك قال: لأن هذا مال لا يملكه الزارع، يعني خراج، وصاحب الأنعام والأرض، فإنه حق لله أخذه غير مستحق، فبرأت ذمته جاز شراؤه. ومحل الاستشهاد من كلام العلامة هو أنه استدل على جواز أخذ خراج من السلطان لأن هذا المال المأخوذ حق للمسلمين، فبما أنه حق للمسلمين يجوز للمسلم أن يأخذه وإن عرف صاحبه لا يرجعه عليه لأنه حق على الزارع، فيجوز أخذه. فمن خلال قوله بأنه حق نعرف أن منظور العلامة هو للأراضي الخراجية، لأن الأراضي التي هي أنفال ليس هناك حق على صاحبها والعامل فيها للمسلمين، ليس هناك حق فيها للمسلمين. من أحيا أرض الموات فهي له، إذا أحيا هذه الأرض الموات فهي له، ولا يجب عليه أن يدفع خراجا، لأن الأرض الأنفال هي للإمام، والإمام أذن بتملكها بالإحياء ولم يلزم بدفع خراج عليها. واضح؟ إن شاء الله غير واضح. هذا قرينة أولى. وإن كان طبعا في استدلال العلامة ما فيه كما ناقش المصنف، قال هذا الدليل ليس دليلا صحيحا، مجرد أن فيها حق للمسلمين لا يجوز في حد ذاته الأخذ من السلطان، بل يحتاج إلى إذن من الشارع، إلا أننا نريد أن نستدل بكلام العلامة فقط في هذه الجهة أنه ناظر إلى خصوص الأراضي الخراجية بقرينة قوله حق. القرينة الثانية هي من كلام الشهيد الثاني وما نقله عن مشايخه فيما تقدم في المسالك، وكذلك المحقق الكركي فيما تقدم عنه أيضا، حيث جاء عنهما ماذا قال المحقق الكركي، ماذا قال؟ ولا جحوده ولا منعه ولا شيء من، لأن ذلك حق واجب عليه. جيد. وهكذا في المسالك ماذا قال؟ ولا منعه ولا التصرف فيها بغير إذنه، بل ادعى بعضهم الاتفاق عليه. خوف على كل حال، فعلل المحقق الكركي حرمة منع السلطان من الخراج، وهكذا الشهيد الثاني بأن ذلك حق، بأن الخراج حق للمسلمين، فيحرم بالتالي على العامل في الأرض منع دفع الحق. واضح. ويستفاد من ذلك هو أن المنظور إليه بكلام المحقق الكركي والشهيد الثاني خصوص الأراضي الخراجية، لأن هي التي فيها حق، أما الأنفال لا حق فيها، بل يجوز تملكها بالإحياء ولا يلزم على المحيي لها أن يدفع شيئا وخراجا. هذا القرينة الثانية. القرينة الثالثة هي ما تقدم نقله من كلام المقداد السيوري، حيث إن المقداد السيوري ما تقدم عن المقداد السيوري في صفحة 203 أو لا صفحة 202 نقل المصنف كلامه في التنقيح الرائع وكلامه طويل راجعه. فعلى كل حال تقدم عن المقداد السيوري أنه قال كيف يجوز التصرف في هذا الخراج وهذه المقاسمة المأخوذة من السلطان، قال بإذن المالك، لأن المالك أجاز وهو الإمام، فهو وإن كان السلطان فضوليا في دفعه للخراج لهذا المسلم مثلا، إلا أن الشارع أذن بذلك. فيستفاد من عبارة المقداد السيوري أنه ناظر لخصوص الأراضي الخراجية، وذلك لأنه نص على مسألة الخراج والمقاسمة، والخراج والمقاسمة إنما تؤخذان من الأراضي الفرجية. فهذه قرائن ثلاث تشهد على أن منظور الأعلام في حلية الخراج المأخوذ من السلطان خصوص المأخوذ من الأراضي الخراجية لا من الأنفال. وأما الدليل على التعميم أو عدم التعميم سيأتي، والحمد لله رب العالمين.